الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة صلوات الله الطيبات المباركات عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أصبحت المطالبة بالتغيير ظاهرة عامة تحيط بالمتابع للأحداث في كل وسيلة إعلامية، وصار التبشير بالتغيير القادم شعارا يهتف به الفرقاء على اختلاف اتجاهاتهم، وذلك يستوجب تأصيلا شرعيا واضحا للتغيير وبيان ما جاءت به النصوص الشرعية من معيار دقيق للتغيير، ليبني المسلم موقفه من التغيير على أساس علمي شرعي صحيح، لا على أساس عاطفي جامح يرفض التغيير من حيث المبدأ أو يقبل التغيير لمجرد الرغبة في تبديل الواقع الذي يعيشه وتجريب واقع سواه. أيها الإخوة الكرام، ما المقصود بالتغيير من الوجهة الشرعية؟ التغيير يعني إنكار وضع مخالف للشرع والسعي في تبديله، سواء كان هذا الوضع متعلقا بأمور الدين والدنيا. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنص الحديث هنا على كلمة التغيير، وأنها تكون في حال وجود أي منكر ديني أو دنيوي، وذلك يعني أن من أراد التغيير فإن عليه أن يسلك المسلك الذي رسمه الشرع الحنيف في التعامل مع المنكرات. ومن هنا وجب أن يراعى في التغيير جميع ما يراعى في التعامل مع المنكر من الشروط، وأن يكون وفق الدرجات الثلاث المعروفة في علاج المنكر. أيها الإخوة الكرام، للتغيير الشرعي ضوابط مهمة يجدر التنبيه عليها، وهي تنتظم أسئلة ثلاثة: هل الوسائل المستخدمة في التغيير سليمة أم لا؟ هل الراية المرفوعة لإيجاد التغيير راية شرعية أم لا؟ هل عواقب التغيير مأمونة؟ لنتأمل هذه الضوابط المربوطة بالنصوص الشرعية وسيرة سلفنا الصالح. أولاً، أن تكون الوسائل شرعية، إذ الغاية السليمة للتغيير لا تبرر استخدام وسيلة ممنوعة شرعا، فإن استخدمت وسائل باطلة للتغيير فهذا التغيير في نفسه منكر، وإن كان صاحبه يريد إزالة وضع خاطئ لا يقره الله تعالى. ولهذا ذكر أهل العلم في شروط تغيير المنكر ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد منه، فإن أدى إلى منكر أشد منه فذلك ضرر محض لا يقره الشرع. فالمقصود بتغيير المنكر أن يزول أو يخف لا أن يزداد. روى الآجري أن الحسن البصري قيل له: خرج خارجي فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. هذا الرجل رأى وضعا خاطئا فأراد تغييره، ولعل قصده كان طيبا، لكنه أغفل وسيلة التغيير الشرعية، فوصفه الحسن رحمه الله بالمسكين تنبيها على سفاهة عقله. الضابط الثاني: ما هي راية التغيير التي ترفع؟ هل هي على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم هي على خلاف ذلك؟ يجب أن تكون راية التغيير التي ترفع ويلتف حولها الجماهير المطالبة بالتغيير راية واضحة هدفها إقامة دين الله، فإن كانت على خلاف ذلك فقد جاء الحديث الصحيح بالحكم الدقيق عليها. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي. وفي رواية: فقتلة جاهلية، أي أن من قتل تحت هذه الراية فسعيه هدر وليس على طريق صحيح، ولذا عد قتلة تحت هذه الراية العمية قتلة جاهلية. والعمية من العماء، وهي الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. ولا يخفى أن كثيرا من الرايات المرفوعة للتغيير في كثير من البلدان لا ذكر فيها للإسلام أصلا، كما أن الأهداف المعلنة التي يصرح بها كثير ممن يريدون التغيير لا تتحدث عن إقامة دين الله ولا عن إحقاق حق وفق شرع الله أو إبطال باطل أبطلته النصوص الشرعية، بل قد تكون الراية لتأييد شخص أو مبدأ وتزهق الأرواح لذلك. لنتأمل جيدا هذا الحديث العظيم الذي رواه النسائي تحت باب تعظيم الدم، وفيه عاقبة إزهاق الأنفس يوم القيامة لأجل هذه المقاصد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول الله عز وجل: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. وما ذلك إلا لأن الشرع قد عظم من شأن النفس وأبى أن تزهق في سبل كهذه، وإنما يكون ذلك في سبيل واحد وهو إعلاء كلمة الله سبحانه. الضابط الثالث: هل عواقب التغيير مأمونة؟ لقد جاء الشرع العظيم بتبصير أهله بأهمية النظر في العواقب والمآلات التي يمكن أن تنتهي إليها الأمور، وذمة النصوص العجلة والطيش، وحثت على الحكمة والتروي والتأني. ومن هنا حذرت النصوص الشرعية كثيرا من أمر الفتنة ونهت عن الاشتراك فيها. والفتنة في كثير من الأحيان تكون في أمر مشتبه غير واضح، ومع ذلك يطير إلى الاشتراك فيها جموع كثيرة من الناس دون تدبر للعواقب ولا نظر في المآلات التي يمكن أن توصلهم إليها. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة كثيرا، فقال فيما صح في صحيح مسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. ومما جاء عن السلف في الحث على التروي والنظر في العواقب وترك العجلة ما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنه ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. وروى البخاري في كتاب الفتن عن خلف بن حوشب رحمه الله أنهم كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند حصول الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي بعده، على من لا نبي بعده. أما بعد، قد يسأل سائل أين نحن في واقعنا اليوم المعاصر من هذا الهدي العظيم الذي تقدم في النصوص الشرعية وفي كلام السلف رحمهم الله. نقول أولا، لا يجوز المبادرة إلى التغيير المندفع سواء بالقول أو الفعل، وأخطر ما في الموضوع على الإطلاق أن يشترك أحد ممن ينسب إلى العلم الشرعي في تهييج الناس وتحريضهم على سفك الدماء والتدمير بدعوى التغيير، لأن الناس إذا رأوا هذا المقتدى به يفتيهم بذلك، فإنهم يكونون على حال من الاطمئنان الشديد بأن ما هم فيه ما هو إلا نوع من أنواع الجهاد. وهذا يخالف سعي علماء السلف إلى تسكين الفتن وإطفاء نارها قدر ما يستطيعون، وقد تحملوا رضي الله عنهم في سبيل ذلك نقدا لاذعا من عدد من المندفعين. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجلان بنوع من العتب عن سبب امتناعه من الاشتراك في الفتنة، فقال رضي الله عنه: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال له: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فهكذا ينبغي لأهل العلم أن يثبتوا ويكونوا صرحاء في هذه الأمور العظام التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذا الزمان، سعيا في إبراء الذمة وإطفاء الفتنة، وإن عتب عليهم العاتبون ولامهم اللائمون. ثانيا، أن كثيرا ممن يطالبون بالتغيير إنما يطالبون به من باب ردة الفعل لإزالة الظلم، فيتبنون مفاهيم متحررة لإسقاط هذا الظلم، وكأن الشرع لا وسط فيه، فبعد أن تنهال عليهم المظالم ينتقلون إلى طرف مقابل فيطالبون بحرية مطلقة. لماذا؟ ليزول الظلم. ويا لله، ما أعجب هذه المطالبة! وكأن الشرع لا وسط فيه، إما الظلم المحض أو الحرية الفوضوية. وردة الفعل المتطرفة لا يمكن أن تكون هي الطريق الصحيح لإزالة الظلم، لأن الباطل لا يزال بباطل مثله. وكم عانى الناس الأمرين من الحرية الفوضوية كما عانوا من الظلم والتسلط. ثالثا، أن كثيرا من المطالبين بالتغيير لا يتفطنون للعواقب التي يمكن أن تنشأ لو انفلت الأمن، فإن المجتمعات عموما لا تخلو من مجموعات مخربة لا يردعها خوف الله تعالى ولا مروءة أهل الفضل، وهي بالتأكيد مجموعات في غاية التربص والانتظار لأي انفلات أو فوضى لتهجم كالسباع الضارية على غيرها سرقة وسفكا للدماء وهذكا للأعراض المحرمة وانتقاما لثارات قديمة. فإذا انفلت الأمن انفتحت الأبواب الواسعة لهؤلاء المفسدين في الأرض لتحقيق مآربهم الإجرامية. وكثير ممن يطلب التغيير لا يريد هذا قطعا، لكنه لا يتفطن إلى أن التغيير المتعجرف البعيد عن منهج الشرع يمكن أن يفتح لهؤلاء المفسدين الباب. وأخطر ما في الانفلات الأمن أن باب الفوضى إذا فتح قد لا يغلق، ويعجز العقلاء لاحقا عن تلافي آثار ذلك الانفلات. وثمة بلدان انفلتت فيها الأمن منذ سنين عديدة، وظلت الفوضى هي السائدة فيها إلى اليوم، وذلك بسبب تغيير متسرع أدى إلى انفلات الأمور وسيادة الفوضى. رابعا، أن أكثر الناس لا يردون الأمور إلى من أمر الله أن ترد إليهم في محكم القرآن، وهم أهل العلم الراسخين في العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمر الله برد الأمر إلى أهل البصيرة والعلم، الذين ينظرون نظرة الشرعية لا النظرة العاطفية ولا النظرة الحاقدة المتربصة، ينظرون نظر المشفق الراحم لإخوانه ومجتمعه وكأنه في وسطهم، وإن كان بينه وبينهم آلاف الأميال، لكن كثيرا لا يردون الأمر إلى أهل العلم، بل يردونها إلى الوسائل الإعلام وإلى بعض المنحرفين فكريا، فيتبنون ما تبثه من رأي موجه يتبناه القائمون عليها، فإن تبنت التحريض تبناه كثيرون، وإن شجعت جهة ما شجعها كثيرون، وهكذا. ولهذا فإن وعي المتابع لوسائل الإعلام على جانب كبير من الأهمية، وهو أمر غائب عن عدد من المتابعين للإعلام الموجه بكل أسف. أيها الإخوة الكرام، على المسلمين جميعا التروي في أمر التغيير وعدم المبادرة إلى اتخاذ موقف عاطفي غير علمي منه، لأن العاقل لا يمكن أن يتبنى كل تغيير، فإن من التغيير ما يعد حربا على الشرع وقلبا لموازينه، فهذا التغيير مرفوض رفضا تاما، والفضيلة في الوقوف في وجهه والثبات على المبدأ الذي سعى دعاة التغيير إلى زعزعته. وقد مدح الله في كتابه من لم يبدل ولم يغير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي المقابل فإن من التغيير الشرعي ما يعد تصحيحا لأغلاط متراكمة وأوضاع مزرية مضت عليها على الصمت عليها سنين عديدة وأجيال متعاقبة، إن كان وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، فهذا التغيير ما هو إلا تجديد لحق قد اندرس وإزاحة لباطل جثم على الصدور، فحي هلا بهذا التغيير، وقوى الله دعاته وسددهم وأعانه. جعلنا الله عز وجل ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهدانا إلى الحق والثبات عليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.